يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يقول تعالى: ومن لم يجد طولا أي ساعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر العفيفات العفائف فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون. ثم اعترض بقوله: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها، وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الله جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ذكر ابن كثير رحمه الله: من لم يستطع منكم طولا أي ساعة وقدرة، يعني لم يكن عنده القدرة على زواج الحرائر العفيفات. قال: أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني ملك اليمين. لذلك قال أهل العلم: يحرم زواج الأمة إلا في حالين: الحالة الأولى أن لا يستطيع على زواج الحرة، والشرط الثاني أن يخشى على نفسه العنت الزنا، أن يخشى على نفسه الزنا، يعني بشرطين: الشرط الأول أن ليس عنده قدرة على زواج الحرة، والشرط الثاني أن يخشى على نفسه العنت، فإن كان قادرا على زواج الحرة فلا يجوز له أن يتزوج من الأمة، وإن لم يكن قادرا على زواج الحرة ولا يخشى على نفسه الزنا فيصبر. طيب لماذا لا يجوز الزواج من الأمة؟ الإسلام يا إخوة جاء بإقرار مسألة بقاء الرقيق أم جاء بمسألة العتق؟ جاء بمسألة العتق. طيب، فالمنع من ذلك لأن المرأة إذا أتت بولد من زوجها الذي هو الحر وهي أمة، فإن ابنها يكون عبدا، فإن ابنها يكون عبدا، فهذا يدعو إلى أمر بقاء الرق. وهذه القضية هي ربما من القضايا التي الولد فيها يتبع أمه، وإلا الأصل في ذلك أن الولد يتبع أباه، يتبع أباه، ولكن أكثر العلماء على أن الابن من الزوجة الأمة للزوج السيد يتبع أمه فيكون رقيقا. فقال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، الفتيات يعني المملوكات، يقال للأمة فتاة وللعبد فتن، وللعبد فتن. وفي اللغة أيضا يقال فلان فتى. ما المراد بالفتى؟ ذكر ابن الجوزي عن القتيبي أن الفتى ليس المراد به الحدث، يعني الشاب الحدث، وإنما المراد به الكامل الجزل من الرجال، القوي من الرجال هذا يقال له فتى، وليس الفتى المقصود به الصبي الحدث. نعم. ثم قال بعد ذلك: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. يعني بعد أن ذكر الله جل وعلا أن من لم يتيسر له الزواج، ليس عنده طول، ليس عنده غنى أن يتزوج بالحرائر، تزوج من الإماء، قال: والله أعلم بإيمانكم. ثم قال: بعضكم من بعض. بعضكم من بعض ما مراد بها؟ قيل بعضكم من بعض في النسب، كلكم من كلكم ولد آدم، كلكم ولد آدم. وقيل بعضكم من بعض دينكم واحد، ولا جمعكم الإيمان لسياق الآية، جمعكم الإيمان، لأن سياق الآية جاء في الكلام عن الإيمان، فقال الله جل وعلا: أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، جمع بينهم الإيمان. نعم. ثم قال هذا الأظهر والله أعلم. نعم.
ثم قال: فانكحوهن بإذن أهليهن، فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو ولي عبده ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه، كما
هو
جاء
يعني هو مملوك، فلا بد أن يستأذن من سيده إذا أراد أن يتزوج، لأنه هو يعني في حال تملك سيده له يعني كتملكه لأمر آخر، فحتى لا يضر أمر الانتفاع به فيستأذن من سيده، فإن أذن له بالزواج تزوج. نعم.
كما جاء في الحديث: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أي زان، فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها، لما جاء في الحديث: لا تزوج المرأة
لا تزوج
المرأة أو المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها.
نعم. يعني هنا جاءت الشريعة بقضية شروط النكاح، أن أمرها مهم، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا بد من وجود مثل هذه الشروط، وهنا أيضا ينبغي العناية بهذه القضايا، لأن ما يتعلق بالأبضاع وحفظ الأعراض أمر مهم جدا، والتساهل في هذا الباب بمسميات لأنواع الزواج، وكل مرة يأتيك مفتي بإسقاط شرط من الشروط ونحو ذلك، هذا من التساهل، وهذا أيضا من التعدي، هذا من التعدي، فلا بد من العناية بأمر ما أمر الله جل وعلا به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما فيما يتعلق بحفظ الأعراض. تعرفون أن حفظ الأعراض هو أحد الضرورات الخمس في الشريعة. نعم.
وقوله: وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي وادفعوا مهورهن بالمعروف، أي عن طيب نفس منكم، ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات.
نعم. قول الله جل وعلا: وآتوهن أجورهن بالمعروف، هذا من أدلة القاعدة الفقهية التي هي إيش؟ أحسنتم، العادة محكمة، فإن الشرع اعتبر العرف في أمور كثيرة جدا، ويقول العلماء تفريعا على هذه القاعدة: إيش؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني وإن لم يكن الأمر اشترط في العقود فإن العرف يقوم مقام هذه الشروط. ولذلك لو أن إنسان تزوج امرأة ولم يسمي مهرا، فإن المهر مهر ماذا؟ فإن المهر مهر مثيلاتها، مهر مثيلاتها، ينظر في عادة القبيلة وعادة البلد، عادة المنطقة، فيقرر لها بذلك. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحكمون بذلك، وهذا الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ففي كثير من في كثير من الأمور المتعلقة بأهل الإسلام، إذا كانت العادة هذه قد حكمت بين الناس واستقر الأمر فيها فإنه يحال إليها في حال عدم حصول الشرط المكتوب مثلا. نعم.
وقوله محصنات أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه، ولهذا قال غير مسافحات، وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة. وقوله ولا متخذات أخدان قال ابن عباس يعني أخلاء. وكذا روي عن أبي هريرة ومجاهد والشعبي وغيرهم أخلاء. وقال الضحاك ذات الخليل الواحد المقرة به نهى الله عن ذلك، يعني تزويجها ما دامت كذلك.
إذن صار من الشروط في هذه التي يجوز للرجل أن يتزوجها أن تكون محصنة، قال محصنات عفيفات بعيدات عن الزنا، وقال غير مسافحات، قال هن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة، ولا متخذات أخذان. هنا في مغايرة بين الصنفين. الصنف الأول هي المسافحة التي تمشي في أمر الزنا، الثانية متخذات أخذان، قال ابن عباس أخلاء. كانت المرأة في الجاهلية ربما تتخذ صديقا تزني معه ولا تزني مع غيره، تزني معه ولا تزني مع غيره، فهذه المتخذة أخدان، متخذة أخدان يعني صديقا واحدا. فجاء الإسلام بقطع أمر الزنا كله، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وأمر الزنا عظيم وهو من الكبائر، وبل من السبع الكبائر المنصوص عليها المتفق عليها. فجاء الإسلام بالزواج من الحرة العفيفة، وهذا هو الأصل، حتى لو كانت من أهل الكتاب يجوز الزواج من أهل الكتاب، من نساء أهل الكتاب، لكن لا بد أن تكون أيضا محصنة عفيفة غير متخذة أخدان كذلك. فذكر هنا أن هذا يعني ما ورد عن ابن عباس، كذا روي عن أبي هريرة، وهو ما كان مشهورا يعني في أو بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وقوله
والأصل يا إخوة أن الزانية لا تزوج حتى تتوب ويعلم من أمرها التوبة، وكذلك الزاني. والأصل في المسلم هو حسن الدين، يعني جاء في أمر المرأة فاظفر بذات الدين تربت يداك، وجاء في الرجل إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. المؤمن أبعد ما يكون عن هذه الأمور، أمور الفواحش، والذي يبتلى بهذا الأمر والعياذ بالله يعني أمر عظيم ليس بالأمر السهل، فمن تساهل في هذا الباب ربما صار يعني كالإدمان، إلا أن الله جل وعلا يمن عليه بأمر الإقلاع وكراهية هذا الذنب. فالتساهل في الوصول إلى مثل هذه الفواحش التي يتنكب بها الإنسان الفطرة السوية أمر لا يضره فقط في ذات الذنب، بل في الاستمرار فيه والتساهل، ولا شك أن هذا يعني من الأمور الخطيرة على إيمان العبد وعلى خلقه وعلى أهله. نعم.
وقوله فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اختلف القراء في أحصن، فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسمى فاعله، وقرئ بفتح الهمزة والصاد فعل لازم، ثم قيل معنى القراءتين واحد. واختلفوا فيه على قولين، أحدهما أن المراد بالإحصان هاهنا الإسلام، وقيل المراد به هاهنا التزويج، وقيل معنى القراءتين متباين، فمن قرأ أحصن بضم الهمزة فمراده التزويج، ومن قرأ بفتحها فمراده الإسلام، اختاره ابن جرير في تفسيره وقرره ونصره.
والأظهر يعني فإذا أحصن، هذه قراءة ابن كثير وعامر ونافع، وإذا فإذا أحصن قراءة حمزة والكسائي، ما الفرق بين القراءتين؟ أحصن هي المراد منها والمعنى كما قال التزويج. طيب قال أحصن مراد به فإذا أحصن الإسلام، فإذا أحصن يعني الإسلام. من حيث المعنى ليس من حيث القراءة، القراءة قد تكون سبعية لا إشكال فيها، لكن من حيث المعنى فالترجيح الفقهي في مسألة الإحصان يكون بالضم أحصن. لماذا؟ لأن قال فإن أحصن يعني إذا تزوجت، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما عليه، يقام الحد على من؟ على المحصنة، المحصنة. إذن ليس القضية في أنها إن كانت مسلمة فإنها يقام عليها الحد، إن كانت محصنة يقام عليها الحد. فلذلك قراءة فإن أحصن أو فإذا أحصن، فإذا أحصن يعني كنا متزوجات، كنا متزوجات. نعم.
والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان ها هنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصن أي تزوجن، كما فسره ابن عباس ومن تبعه. وقوله ذلك لمن خشي العنة منكم، أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع وعنت بسبب ذلك كله، فله حينئذ أن يتزوج بالأمة، وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له، لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها، إلا أن يكون الزوج عربيا فلا تكون أولاده منها أرقاء، في قول قديم للشافعي.
لكن المنقول عن الشافعي والمشهور عنه لعله الجديد، وهو أن الأب إن كان حرا فإن الابن يتبع أمه في الرق، يتبع أمه في الرق. نعم.
ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
ومنها نعم. يعني قال الله جل وعلا ذلك لمن خشي العنة منكم، الذي يخشى العنة منكم يخشى الزنا، هذا الأظهر في قول جمهور العلماء. بعضهم قال ذلك لمن خشي العنة منكم الهلاك أعم، يعني خاف على إيمانه، خاف على نفسه. قال بعضهم العنة العقوبة التي تعنته، ذلك لمن خشي أي خاف العقوبة، فلا حرج عليه في أمر الزواج المذكور. نعم.
ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر، ومن خوف العنت لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد، ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين، فقالوا متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة، سواء كان واجدا لطول حرة أم لا، وسواء خاف العنة أم لا. وعمدتهم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي العفائف، وهو يعم الحرائر والإماء. وهذه الآية عامة أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور والله أعلم.
قول الجمهور هو الأرجح، لأن الاشتراط جاء في الآية، اشتراط جاء في الآية، قول الله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا، شرطية هذه، لم يستطع منكم، ما عنده غنى، ما عنده قدرة. نعم.
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها، ويتوب عليكم أي من الإثم والمحارم، والله عليم حكيم أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله.
نعم، هنا يقول الله جل وعلا بعد أن بيّن الله جل وعلا هذه الأحكام التفصيلية، وهذه يا إخوة من محاسن هذا الدين في بيان القرآن لتفاصيل المسائل التي يحتاجها الإنسان. انظر إلى قضية الاشتراط في، ليس في عموم الزواج، في الزواج من الأمة بذكر شروط ذلك، وهذه التفصيلات. يعني القرآن وإن أتى بجميع ما يحتاجه الناس في زمن نزول القرآن وما بعد زمن نزول القرآن إلى أن تقوم الساعة في مجمل القواعد العامة كلها، إلا أنه أيضا لم يقتصر على مجمل القواعد، بل تفصيلات المسائل في مثل هذه المسألة مثلا. فقال الله جل وعلا يريد الله ليبين لكم. قال العلماء بيان الله جل وعلا يكون بأمرين، بالنص تارة وبدلالة النص تارة. بالنص تارة تكون ظاهر النص، أو ما يسميه الأصوليون النص. النص إيش هو؟ إلا معنى واحدا، والظاهر هو في أحدهما أظهر من الآخر. فقد فدلالة أو بيان الله جل وعلا لعباده في النص يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أو بدلالة النص، وهذه الدلالات باب واسع في فهم معنى النص، ولا يمكن أن تكون آية فيها أحكام شرعية وغير مبينة. إن لم يبينها القرآن بينتها السنة، السنة مبينة للقرآن، تفسر لفظه، تخصص عامة، تقيد مطلقة، تبين مجملة، تشرح. إذن لذلك العلماء قالوا السنة تفسر القرآن. كان بعضهم يقول السنة قاضية على القرآن، قاضية أرادوا التفسير. وكره الإمام أحمد هذه الكلمة، كره الإمام أحمد أن يقال السنة قاضية على القرآن، لكن كان مراد السلف ممن قال هذه الكلمة أنها مفسرة للقرآن، لكن ربما المعنى قد يوهم أمرا آخر. نعم.
وقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم. ولهذا أباح الإماء بشروطه كما قال مجاهد وغيره، وخلق الإنسان ضعيفا.
نعم، هنا قوله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذين يتبعون الشهوات جاء تفسيرها بما ذكره ابن كثير رحمه الله، قيل هم الشياطين، قيل هم اليهود، قيل هم الزنا، وقال بعضهم كل صاحب باطل. كل صاحب باطل يريد أن تميلوا ميلا عظيما. شهوات الذنوب أو حتى وهو من باب أولى شهوات الفكر الضلال. ما من صاحب باطل داعية إلى باطله وهو يود من الناس أن يبتعدوا عن معتقداتهم وإن كانت حقا، وأن يلتزموا بانحرافه وضلاله. ولذلك تجد الخارجي يدعو إلى الخروج، والمعتزلي يدعو إلى التعطيل، والجهمي نحو ذلك، وصاحب كل فكر باطل عقلاني يقدم العقل على الشرع يدعو إلى إلى باطله، وبالمقابل أهل السنة يدعون إلى الحق، أهل الإسلام الصحيح يدعون إلى التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل صاحب باطل يود أن يميل الناس، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. طيب ما الأعظم يا إخوة، الشهوات أم الشبهات؟ الشبهات. لماذا؟ نعم، الشبهات متعلقة بأمر الاعتقاد، الشبهة دائما متعلقة بأمر الاعتقاد، بالفكر، بالاعتقاد، لكن باب الشهوات متعلق بجانب المعاصي. والبدعة كما قال سفيان وغيره أحب إلى إبليس من إيش؟ من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها. الشخص الذي ينحرف ويتمسك بهذا الاعتقاد المنحرف لا يتوب، يريد يتدين بهذا الاعتقاد، ويريد من الناس أن ينحرفوا. لكن صاحب المعصية حتى لو دعاك إلى المعصية هو يعرف أنها معصية، وأنت إن عصيت تعلم أنها معصية. وربما الإنسان كما قال بعض أهل العلم يعني تغلبه نفسه على المعصية وهو كاره لها، لكن يأتي إلى البدعة وهو إيش؟ متمسك بها، محب لها، حريص غاية الحرص عليها، ويدعو الناس إليها. صاحب المعصية ربما أو الداعي إلى المعصية ربما يأتي يوم من الأيام يقول يا أخي خلاص يا أخي لا تعصي، نستغفر الله ونتوب إليه. صاحب البدعة يدعو الناس، وإن خالفته في بدعته رماك أنت بأنك على ضلال وعلى انحراف. فلذلك يوفق صاحب المعصية في كثير من أحواله إلى التوبة، ولا يوفق صاحب البدعة. وهذه من العقوبات العاجلة يا إخوة، من العقوبات العاجلة لصاحب البدعة أنه لا يوفق للتوبة. قد جاء في الحديث يحسنه بعض أهل العلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالانحراف عن الحق أمره خطير جدا، والإنسان لا يجرب في أمر دينه، فإن السلامة في الدين لا يعدلها شيء. لا تعرض سمعك لمنحرف، لا تعرض بصرك في نظرك في قراءتك لمنحرف، لا تتساهل في أمر دينك. تحرز في أمر دينك أعظم من تحرزك في أمر مالك ومتاعك وولدك. فإن الإنسان إذا فقد دينه هو والله أعظم مصيبة، إن فقد ولده أو فقد ماله. وكل كسر لعل الله جابره، وما لكسر قناة الدين جبران. إذا فقدت دينك، فقدت معتقدك، فقدت تمسكك بالحق، فقدت كل شيء. وإن بقي معك غير ذلك من الأموال والمتاع فوالله أنت لا تملك شيئا ذا قيمة، إن دينك ذهب. فلذلك لا تتساهل في السماع لصاحب باطل، ولا تتساهل في القراءة لصاحب باطل، ولا تصغي بأذنيك لصاحب باطل، ولا تقل عندي من التمييز وعندي من المعرفة. فإن أئمة الهدى ممن أنت لا تسوى شيئا في علمهم ولا في جانب تقواهم ولا ورعهم، كانوا أشد تحرزا من أن يستمعوا لأهل الأهواء والبدع. ولنا في قصة ابن سيرين وفي قصة طاووس بن كيسان اليماني مع ولده وغيره من العلماء الأجلاء من تلاميذ ابن عباس، من أنت؟ ما علمك؟ ما فهمك؟ ما قدرتك على التمييز بين الحق والباطل أمام ابن سيرين ولا مالك بن دينار ولا الحسن ولا طاووس بن كيسان اليماني ولا غيره، الذي كان أحدهم يضع أصبعيه على على أذنيه لا يستمع لصاحب باطل أبدا. يقول أتلو عليك القرآن، قال ولا نصف آية، نصف آية ما تتلو عليه. والآن الواحد طار ولما يريش وبدأ يفهم شيئا من العلم، وإذ بيقول أنا أميز، أستطيع أنني أسمع وأميز، أقرأ وأميز، وأصيب بالغرور ووثق بنفسه الأمارة بالسوء، وظن أنه إن أنصت أنه سيميز، وهو كما قيل لا يميز بين التمرة والجمرة ولا بين الشحمة واللحمة، لا يميز يا إخوة. فيحتاج إلى أهل العلم يا إخوة، يقولون في بعض الكتب لا يقرأها إلا من رسخت قدمه في أمر الاعتقاد، وتجد بعض طلاب العلم المبتدئين يسارعون إلى القراءة في هذه الكتب، والله تمر عليه التأويلات في الصفات والانحرافات ما يدري، وربما يعجبه الكلام. فقضية الوثوق بهذه النفس الأمارة بالسوء مصيبة. فانظر إلى حرص العلماء، وانظر إلى جراءة بعض طلاب العلم الصغار. فلا بد أن نعلم أن الله جل وعلا لما ينبهنا في مثل هذه الآيات أن أهل الباطل يودون أن تميلوا ميلا عظيما عن شريعتكم وعن دينكم وعن معتقدكم، هذا تنبيه لنا، احتراز أن نتنبه ماذا نقرأ، ماذا نسمع، لمن نجلس. فإن صاحب الباطل يا إخوة لا يمكن أن يقول أنا صاحب باطل، تعال، كما قال المفضل بن مهلهل رحمه الله، لو أن صاحب البدعة أول ما يجلس إليه الناس أظهر بدعته لنفرت منها القلوب، نفرت منه القلوب، لكن أول ما يتكلم بماذا؟ بالسنة، أول ما يتكلم بالسنة، فإذا اطمأن إليه الناس أدخل بدعته. لا يوجد خارجي يقول لك تعال أنا خارجي، أنا أريد أن أبين لك مذهب الخوارج، أنا إخواني أريد أن أبين لك مذهب الإخوان، يقول لك أنا على مذهب السرورية، أنا عندي نقد على الحكام، ما يقول لك هذا الشيء أبدا. يأتي ويعرف أنت ما شاء الله صاحب سنة، يقول العلم الشرعي ونتعلم علم الاعتقاد، ثم يدخل عليك شيئا فشيئا. طيب هو الذي جرك من ثيابك أم أنت جئت إليه؟ أنت جئت إليه، استمعت له وحضرت مجالسه وأنصت إليه وقرأت كتبه، فلا تلومن إلا نفسك. فالدين الدين رأس المال، لا شيء له قيمة أعظم من قيمة دينك، معتقدك، اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر هذا أمر عظيم، كم من شباب صاروا في محارق الفتن وفي الضلال في الانحراف، السبب في ذلك التساهل، الوثوق بالفهم، الاستعجال. فهذه الأمور ننتبه لها بارك الله فيكم. فيقول بعد ذلك، قال يريد الله أن يخفف عنكم، ما وجه التخفيف في هذه الآية؟ وجه التخفيف أن شرع الله جل وعلا في كل أحكامه هو مصلحة للعباد وتخفيف عليهم في كل أمر، في أمر الصلاة، في أمر الزكاة، في أمر الحج، في أمر الصيام، في المعاملات، كل ما أمر الله جل وعلا به أو شرعه فهو تخفيف على العباد ومناسب لحياتهم. الله جل وعلا لطيف بعباده وحكيم وخبير بهم سبحانه وتعالى. نعم،
كما قال مجاهد وغيره، وخلق الإنسان ضعيفا، فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. وروى ابن أبي حاتم عن طاووس، خلق الإنسان ضعيفا أي في أمر النساء، وقال وكيع يذهب عقله عندهن.
يعني هذا أحد الأقوال، خلق الإنسان ضعيفا، يذهب عقله عندهن. ولذلك كان التحرز في قضية التعامل مع النساء وعدم التساهل في هذا الباب، وهذه فتنة. وقيل في قول الله جل وعلا: خلق الإنسان ضعيفا، قيل ضعف العزم عند قهر الهوى، ضعف العزم عند قهر الهوى. فإن الإنسان إذا هوى أمرا فإنه يصعب عليه أن يقهر هواه، يحتاج إلى الدلائل العلمية، وإلى أحيانا مع الدلائل العلمية الدلائل العقلية كذلك، ويحتاج إلى العزم القوي في أن يخالف هواه. ومن أسباب الانحراف اتباع الهوى، أسباب الانحراف عن الحق اتباع الهوى. وأسوأ من قضية اتباع الهوى يا إخوة شرعنة الهوى، تهوى أمرا يخالف الشريعة ثم تحاول أن تجعل هذا الهوى شرعا حتى تبرر لنفسك أمر هذا الزيغ. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله جل وعلا يعلم أن اتباعك هو اتباع للهوى ليس اتباعا للحق.
نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا. حتى روى ابن جرير عن ابن عباس: في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته وإلا رددت معه درهما. قال: هو الذي قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
يعني هذه الآية في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، هو استئناف في بيان أحكام أخرى غير ما سبق: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. الآية، السؤال الذي يعني كما يقال يطرح نفسه: ربما كثير من المعاملات المتعلقة بقضايا البيع والشراء ويأتي الشرع بالنهي عنها، يلتمس العلماء العلة في ذلك، لماذا منع بيع الغرر، لماذا منع بيع الجهالة، لماذا منع بيعتين في بيعة، لماذا يلتمس العلماء العلل في ذلك. الأصل في هذه العلل، الأصل فيها الاتباع. يعني لماذا الاتباع يا إخوة؟ لأن هناك من يأتي ويحلل أوجها كثيرة من هذه المسائل بدعوى عدم ظهور العلة. طيب، هذا قصور في الشرع أم قصور في العقل؟ في العقل، لأن الواجب عليك أنت أن تسمع وتطيع، أن تستجيب لأمر الله جل وعلا، وإذا ثبت الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تستجيب لأمر نبيك عليه الصلاة والسلام، لا أن تعارض ذلك بعدم معرفة العلة، مع أن العلل ظاهرة. يعني في أبواب الربا، لو لم يكن من علل الربا إلا حصول التنازع بين المسلمين بسبب الربا، لو لم يكن إلا هذه العلة، وأهل العلم يقعدون قاعدة عامة أن كل ما كان سببا للتنازع بين الناس فهو محرم، كل ما كان سبب للتنازع والاختلاف والاضطراب والتهاجر فهو في الأصل محرم. إذن الأصل هو الاتباع، وإن لم تعرف علة المنع أو علة التحريم في مسألة معينة، فلا يجوز للإنسان أن يتصالح مع غيره على حكم شرعي حرمه الله، كأن يقول: يا أخي أنا راضي
أعطني مال وأنا راضي أنني أعطيك زيادة، الذي هي صورة إيش؟ صورة الربا. تراضيك لا ينسخ حكم الله جل وعلا، واتفاقك أنت وإياه مع تراضي الطرفين لا يحلل الربا، بل هذا مضاد لأمر الله جل وعلا ومعارضة له. الواجب هو تحكيم الشرع لا تحكيم الهوى، وما لم يتبين علته فالواجب فيه الاتباع. فالله جل وعلا لما نهانا عن كثير من مسائل البيوع أو صور المعاملات يجب فيها أمر الاتباع، وإن لم نعرف في ذلك أو لم تظهر لنا علة المنع. وهذا في جميع المعاملات، سواء في أبواب النكاح، في النكاح المحرم، صور النكاح المحرم، أو حتى في باب الطلاق البدعي، أو في باب المعاملات والبيع والشراء، أو في باب الصرف أو الإجارة أو غير ذلك. الوجوب هو تحكيم شريعة الله جل وعلا وعدم المعارضة بعدم معرفة العلل. نعم.
وقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قرئ تجارة بالرفع وبالنصب وهو استثناء منقطع، كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال.
قال لكن المتاجر إيش؟
المتاجر المشروعة.
المشروعة. المشروعة. إذن ليس لكن المتاجر التي تكون عن تراض بين البائع والشراء، لابد أن تكون على شرع الله جل وعلا. نعم.
كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم أو لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول، لأنه يدل على التراضي نصا، بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد. وخالف الجمهور في ذلك الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم، فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي وكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعا، فصححوا بيع المعاطاة في المحقرات وفيما يعده الناس بيعا، وهو احتياط نظر من محققي المذهب، والله أعلم.
يعني قضية المعاطاة هو أن تعطيه المال ويعطيك السلعة، فالجمهور على جواز ذلك، لأنه يفهم من هذا الفعل القبول والإيجاب لحصول التراضي في البيع والشراء. فأحيانا أنت ماذا تدخل؟ تدخل إلى محل من المحلات مثلا وتأخذ غرضا، وأنت خارج عند الباب تضع المال بقيمة هذا الغرض وتمشي، لا تنتظر حتى أن ينظر إليك البائع. هذه معاطاة وهي جائزة على الصحيح، ليس بالضروري بعتك أو تقول له اشتريت منك كذا فيقول لك بعتك كذا، فإن الفعل هنا يقوم مقام القول في التراضي في أمر البيع. نعم.
ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وفي لفظ البخاري إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف.
هذا ما يسمى بخيار البيع، إذا تبايع في مجلس فإن الخيار بينهما ما لم يتفرقا من هذا المجلس، فإذا تفرق تم البيع. يعني إذا أخذ الرجل ماله وهذا أخذ بضاعته فإن خيار المجلس ما دام في المجلس. وقد يزيد الأمر أيضا بدلالة الشرع على ما يسمى بخيار إيش؟ الشرط، خيار الشرط، وهذا خارج خيار المجلس، وهو مثلا أن يشترط عليه مدة معينة في هذه السلعة، فهذا أيضا جائز في قول جمهور العلماء. نعم.
وقوله ولا تقتلوا أنفسكم أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل، إن الله كان بكم رحيما أي فيما أمركم به ونهاكم عنه.
نعم. قيل ولا تقتلوا أنفسكم كما ذكر الحافظ ابن كثير بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه، لأن هذا قتل للنفس، وأعظم ما يكون في هذا هو التهاون في أمر الإيمان. المعاصي تضعف الإيمان، فالإنسان إذا تساهل في أبواب المعاصي ونحو ذلك فإن هذا كأنه يقتل نفسه. وقال بعض المفسرين هو على ظاهره لا تقتلوا أنفسكم، يعني النهي عن إزهاق النفس مثل الانتحار ونحو ذلك أو التساهل في شرب شيء يؤدي إلى الهلكة. وقيل ولا تقتلوا أنفسكم أي يقتلوا بعضكم بعضا، هو النهي عن أن يقتل المؤمن أخاه. وقال بعضهم لا تغفلوا عن أنفسكم، وربما هذا التعبير في معنى ما ذكر المصنف لكن هو أعم، لا تغفلوا عن أنفسكم، فإن الإنسان إذا غفل عن نفسه كأنه أهلكها، غفل عن نفسه في فعل الواجبات، غفل عن نفسه في ترك المحرمات، فكأنه لا إرادة له، يعني غفل عن نفسه ففعل ما فعل من المخالفات أو ترك ما ترك من الواجبات، فكأنه يقتل نفسه. نعم.
وروى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص أنه قال لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال قلت يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. ورواه أبو داود وروى ابن مردوي هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. وعن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، قد أخرجه الجماعة في كتبهم. وفي الصحيحين عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكينا نحر بها يده فما رقأ الدم حتى مات، قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسي حرمت عليه الجنة.
يعني أورد ابن كثير هذه الحديث لبيان معنى لا تقتلوا أنفسكم. الحديث الأول معناها لا تكلفوا أنفسكم عملا ربما أدى إلى قتلها، وبقية الأحاديث هي في الدلالة الظاهرة على عدم قتل الإنسان لنفسه. نعم.
ولهذا قال الله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالما في تعاطيه، أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه، فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. وقوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال وندخلكم مدخلا كريما. وروى الطبري عن أنس قال لم أرى مثل الذي بلغنا عن ربنا لم نخرج له عن كل أهل ومال. ثم سكت هنيهة ثم قال والله لقد كلفنا ربنا أهون من ذلك، لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر فما لنا ولها. ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
هذه الآية هي عمدة ما يذكره العلماء في التفريق بين الصغائر والكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ففرق بين أمر الكبائر وأمر الصغائر. وسيفصل الآن المصنف رحمه الله في ذكر كلام العلماء في أمر الكبائر، ولا بأس أن نجمل قبل التفصيل. فإن الكبائر اختلف العلماء في عدها، وجاء عن ابن عباس أنه قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، يعني فهي إلى السبعين أقرب، يعني عددها كثير. ولذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال الكبائر تحد ولا تعد. الكبائر تحد، يعني أن يجعل لها حد وتعريف، ولا تعد. ومن أجمل من يعني أو ما ذكر العلماء في هذا التعريف ما ورد عن الإمام أحمد، وما ذكره أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن الكبيرة ما توعد عليها في الآخرة أو جاءت بنفي الإيمان أو اللعن أو الخلود في النار أو بحد في الدنيا فهذا كله يعني يدل على أن هذا كبيرة. ما دون الكبائر هي الصغائر، يعني ما لم يأتي عليها مثل هذا الحد أو الوعيد أو فإنها تكون صغائر. لكن أيضا أهل العلم يذكرون قاعدة في هذا، وهو أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. لا كبيرة مع الاستغفار، إن استغفر الإنسان من الكبيرة وتاب منها تاب الله عليه ومحيت عنه كبيرته، وإن تساهل في الصغائر واستمر فيها فإنها تؤول إلى أن تكون كبائر، وقد ذكر ابن عبد القوي المرداوي في نظمه حد الكبائر قال: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى، يسميها كبرى على نص أحمدي. أحمدي ممنوعة من الصرف؟ ليش قال أحمدي؟ ضرورة الشعر، أحسنت يا أبي، ضرورة الشعر. قال: فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمدي. وزاد حفيد المجد، حفيد من؟ أحسنتم. قال: وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مؤبدي. فذكروا في ذكر في هذين البيتين الأمور كلها. قال: فما فيه حد في الدنا، يعني في الدنيا حد كحد شارب الخمر وحد الزنا، فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى، الوعيد في الآخرة، فسم كبرى على نص أحمدي. قال: وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مؤبدي، أي أنه مطرود، ما لعن الله مثلا المتشبهين من الرجال بالنساء، فكان التشبه من الرجال بالنساء أو العكس هذا من الكبائر، لأنه جاء فيه اللعن، نعم.
قد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة، فلنذكر منها ما تيسر. فروى الصرى عن أبي هريرة وأبي سعيد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا يعني سيذكر ابن كثير رحمه الله جملة من الأحاديث مع اختصار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لها، فسنستمع إلى هذه الأحاديث. صبروا أنفسكم يا أيها الذين آمنوا، اصبروا وصابروا ورابطوا. وهذا من حسن صنيع ابن كثير رحمه الله. ربما قد رددنا مرارا أن بعض أهل العلم كان يقول أن تفسير ابن كثير كانه تفسير أو كانه كتاب إيش؟ أحسنت يا أبي، تخريج للأحاديث، أنه ما شاء الله يجمع الروايات المتعلقة بالباب، فربما يغنيك أحيانا عن النظر في الشاملة من كثرة ما يذكر، لا سيما الأصل يذكر طرق الحديث في باب واحد، فما شاء الله يجمع كل ألفاظ ما ورد في الحديث أو أكثر ما وقف عليه رحمه الله في ذلك. فذكر هنا ما يتعلق بالكبائر، ثم أتبع ذلك بكلام أهل العلم على هذه المسألة التي ستأتي معنا إن شاء الله. تفضل بارك الله فيك.
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: والذي نفسي بيده 3 مرات، ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف عليه، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى فكان أحب إلينا من حمر النعم. فقال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر 7 إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له أدخل بسلام. وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان في صحيحه، ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه. وتفسير هذه 7 ما ثبت،
يعني أدل على هذا الحديث وإن كان هو عند الحاكم وابن حبان، ما جاء في ألفاظ الصحيح في قضية الصلوات الخمس. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا صحيحا عنه أنه قال: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نعم.
وتفسير هذه 7 ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فالنص على هذه 7 أنهن كبائر لا ينفي ما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب، وهو ضعيف عند عدم القرينة، ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم، كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه 7.
نعم. هنا يقول بعد أن ذكر حديث اجتنبوا 7 الموبقات، قال: النص على هذه 7 بأنهن كبائر لا ينفي ما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب. لكن كأن الشيخ أحمد شاكر إن كان التعليق له يقول هذا ليس من مفهوم اللقب، بل هو مفهوم العدد. هو مفهوم لقب أو مفهوم عدد؟ ليش ما نقول أيضا مفهوم لقب وننتصر لابن كثير رحمه الله؟ مفهوم اللقب ما هو؟ مصطلح أصولي يعنى بقضية، يقولون تعليق الحكم على أسماء الذوات، تعليق الحكم على أسماء الذوات، هذا مفهوم اللقب. مثل أن تقول مثلا: لا زكاة إلا في الإبل، لا زكاة إلا في الإبل، هذا يسمى مفهوم لقب، وهو عند جمهور الأصوليين ضعيف، مفهوم اللقب ضعيف. مفهوم العدد ما هو؟ تعليق الحكم الشرعي بعدد معين مخصوص، بعدد معين مخصوص. مثلا قال الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة، هذا مفهوم عدد. فابن كثير رحمه الله نظر إلى الحديث في أو عند من يقول بمفهوم اللقب، يعني أراد أن يبين حجتهم، فقال: هؤلاء الذين يقولون، هو لا يوافقهم على ذلك وسيأتي كلامه، ولا يوافق أن هذا مفهوم لقب، لكن قال: هم يقولون بأنه مفهوم اللقب من حيث إيش؟ من حيث يا إخوة أن الحكم علق على الذوات الذي هو السحر، الزنا، هذه الذوات. وتعقيب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه نظر إلى ماذا؟ نظر إلى العدد المذكور، اجتنبوا 7، اجتنبوا 7، فلا يظهر أن هناك يعني تناقض بين قول ابن كثير وبين تعليق الشيخ أحمد. الشيخ أحمد نظر إلى كلمة 7، اجتنبوا 7، فقال هذا مفهوم عدد. وابن كثير نظر إلى الأوصاف المذكورة في الحديث فقال: هذا حجة من قال إنه إيش؟ مفهوم اللقب. بارك الله فيكم. نعم.
فمن ذلك ما رواه عن عمير بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمسة التي كتبت عليه وصوم رمضان ويحتسب صومه يرى أنه عليه حق ويعطي زكاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال 9: الشرك بالله، وقتل نفس مؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين المسلمين، والسحر، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار مصانعها من ذهب. هكذا رواه الحاكم مطولا، وقد أخرجه أبو داود والنسائي مختصرا، وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطا. ثم قال الحاكم: رجاله كلهم محتج بهم في الصحيحين إلا عبد الحميد بن سنان. قلت: وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث، وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال البخاري في حديثه نظر.
نعم، لا يصح هذا الحديث، هو يعني فيه الزيادات الغير واردة في حديث أبي هريرة، وفيه انقطاع في إسناده، وفيه ضعف كذلك في إسناده. نعم.
عن طيسلة بن مياس قال: كنت مع النجدات.
نجدات فرقة من الخوارج. نعم.
فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فلقيت ابن عمر فقلت له: إني أصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. قال: ما هي؟ قال: قلت أصبت كذا وكذا. قال: ليس من الكبائر. قلت: أصبت كذا وكذا. قال: ليس من الكبائر. قال: لشيء لم يسمه طيسلة؟ قال: هي 9، وسأعدهن عليك: الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حلها، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ظلما، وإلحاد في المسجد الحرام، والذي يستسحر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال طيسلة: لما رأى ابن عمر فرقا قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم. قال: وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: نعم. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لئن أنت ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات.
الموجبات يعني الكبائر. ابن عمر رضي الله عنه ذكر له ربما أهم الكبائر المشهورة بين الناس، ولم يرد الحصر. ثم نستفيد من هذا الأثر قضيتان مهمتان: أولا، ما كان يراه الخوارج من التكفير بالكبيرة، ما كانوا يرونه من التكفير بالكبيرة. فإنه يذكر أنه لما كان مع النجدات أصبت ذنوبا يقول لا أراها إلا من الكبائر، وهم يعظمون أمر الكبائر حتى يخرجوا المسلم من دينه، من إيمانه. الأمر الثاني أن دلالة كلام ابن عمر تدل على التفريق ما بين الكبائر والصغائر. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عبد الله لا يشرك به شيئا، وقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، واجتنب الكبائر، فله الجنة أو دخل الجنة. فسأله رجل: ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، وقتل نفس مسلمة، والفرار يوم الزحف. رواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر، فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى. قال: وقول الزور أو شهادة الزور. أخرجه الشيخان. وروى الشيخان عن أبي بكرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ وفي رواية: أكبر. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس شعبة الشاك واليمين الغموس. ورواه البخاري والترمذي والنسائي. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أحسن الله إليك. ورواه مسلم بنحوه. وقال الترمذي: صحيح. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. السبتان بالسبة،
يعني أن تقابل السبة بسبتين، تقابل شخص يسبك مرة أن تسبه مرتين. نعم.
ورواه ابن أبي حاتم وابن مردوي. وروى ابن أبي حاتم عن أبي قتادة العدوي قال: قرئ علينا كتاب عمر: من الكبائر جمع بين الصلاتين، يعني بغير عذر، والفرار من الزحف والنهبة. وهذا إسناد صحيح، والغرض أنه إذا كان الوعيد في من
النهبة، الظاهر النهبة السرقة، يعني أن ينهب شيئا. نعم.
والغرض أنه إذا كان الوعيد في من جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وكذا المغرب والعشاء، ممن من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية،
أن يجمع
بسبب من الأسباب الشرعية، فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرة. فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟ ولهذا روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. وفي السنن عنه عن عليه السلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
يعني هذه القضية مهمة جدا، وهو أن عمر رضي الله عنه وأرضاه عد الجمع بين الصلاتين لغير سبب من الكبائر، أن يجمع بين الصلاة يؤديهما، يؤدي الصلاة تامة والصلاة الأخرى تامة، لكن يجمعهما لغير سبب شرعي. فالسبب الشرعي مثل المطر، مثل السفر، وقد يجمع الإنسان لحاجة طرأت عليه، كما جاء في حديث ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته، جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر. وهذا أمر يعني لا يكون على سبيل الديمومة، لكن له سبب، له سبب، وهي الحاجة. فإذا جمع لغير سبب كانت من الكبائر، فكيف الذي يترك الصلاة؟ هذا يصلي من الكبائر، لكن الخطأ عنده إيش؟ في قضية الجمع بغير سبب، فكيف أن يترك الصلاة؟ أمرها عظيم. نعم.
وروى الإمام أحمد عن سلمة بن قيس الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أنهن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قال: فما أنا بأشح عليهن مني، إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن مردوي. وروى ابن جرير عن الحسن أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر، فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها ولا لا يعمل بها، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك. فقدم وقدموا معه، فلقى عمر فقال: متى قدمت؟ قال: منذ كذا وكذا. قال: أبي إذن قدمت؟ قال: فلا أدري كيف أرد عليه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن ناسا لقوني بمصر، فقالوا: إن نرى أشياء في كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها، فأحب أن يلقوك في ذلك. قال: فاجمعهم لي. قال: فجمعتهم له. قال ابن عون: أظنه قال في بهو. فأخذ أدناهم رجلا فقال: أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك، أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل أحصيته في نفسك؟ فقال: اللهم لا. قال ولو قال نعم لخصمه. قال فهل أحصيته في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أثرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم. قال فثكلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟ قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات. قال وتلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم قال هل علم أهل المدينة، أو قال هل علم أحد بما قدمتم؟ قالوا لا. قال لو علموا لوعظت بكم.
إسناد لوعظت بكم، يعني هذا الأثر هو لو صح عن عمر لربما كان هذا أول منشأ فكر الخوارج في قضية التعامل مع مسألة الكبائر، وأن هؤلاء نظروا أن هناك أوامر في كتاب الله جل وعلا لم تفعل، فبين لهم عمر رضي الله عنه وأرضاه أن الحال في الإنسان أنه تحصل منه سيئات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فحصول السيئات من الناس هذا نتيجة لبشريتهم القاصرة، الضعف والنسيان وغلبة الهوى ونحو ذلك، فتحصل السيئات. إقامة الناس على عدم حصول المنكر هذا لا يتسنى، ولذلك عمر رضي الله عنه هنا بعد أن قال لهم قال قرأت القرآن كله؟ قال نعم. قضية قراءة القرآن، نعم قرأت القرآن. طيب قال له أحصيته في نفسك؟ عملت به في نفسك؟ أنشدك بالله. قال لا. في بصرك؟ قال لا. قال في لفظك؟ أحصيته في أثرك؟ عملت به؟ أنا قال لا. طيب جئتم تحكمون، تريدون الناس أن نقيمهم على الأمر، لا يخالفون لا يخطئون؟ فقال عمر رضي الله عنه قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات. أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث حنظلة قال لو أنكم تكونون كما كنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فحصول التقصير أمر وارد، فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم. ثم قال له قال هل علم أحد بما قدمتم؟ أخبرتم أحد؟ قالوا لا. قال لو علموا لوعظت بكم. إيش وعظت بكم؟ إيش معنى وعظت بكم؟ ها زكريا، ها أحسنت زكريا، قال هكذا يعني لعاقبتكم، تنشرون الباطل بين الناس، تنشرون الفكر المخالف بين الناس، هذه يعني كما يقال هي درة عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفيه بيان أن كل صاحب باطل سينشر باطله لا بد أن يعاقب، لا بد أن يعاقب. فيقول جعلت يعني جعلتكم، معنى كلامه جعلتكم عبرة وجعلتكم عظة للناس، إذا جئتم تنشرون أقوالكم الفاسدة بين الناس أو اعتراضاتكم أو. وهذا حصل، أن عمر عاقب من؟ صبيغ، أحسنتم، جاء يسأل يستشكل، فأخذ عمر عراجين النخلة وضربه على رأسه حتى سال دمه. قال بقي عندك شيء من الشبهات الإشكالات هذه؟ قال ذهبت يا أمير المؤمنين خلاص. فكم من إنسان بحاجة إلى عراجين عمر يضربه على رأسه حتى تذهب أو يذهب ما في رأسه من الاعتراضات. نعم.
إسناد صحيح ومتن حسن، وإن كان من رواية الحسن عن عمر وفيه انقطاع، إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفى شهرة.
والله يا أخوة إذا يقول ابن كثير اشتهر فهو في الحقيقة أثر عزيز، أثر عزيز، لأن هذا يدلك على بداية منشأ هذا الفكر في قضية الاعتراضات، ويؤيده أيضا ما جاء في قصة صبيغ في وجود الاستشكالات التي تظهر التعارض في النصوص. نعم.
فتكفي شهرته. وروى ابن أبي حاتم عن طاووس قال قلت لابن عباس ما السبع الكبائر؟ قالهن إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ورواه ابن جرير وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الكبائر كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبير والحسن البصري. وروي أيضا عن أبي الوليد قال سألت ابن عباس عن الكبائر قال كل شيء عصي الله به عصي الله فيه فهو كبيرة. وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة، فمن قائل هي ما عليه حد في الشرع، ومنهم من قال هي ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة، وقيل غير ذلك. قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي في كتابه الشرح الكبير في كتاب الشهادات منه ثم اختلف الصحابة فمن بعدهم في الكبائر وفي الفرق بينها وبين الصغائر. وللأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: أنها المعصية الموجبة للحد، والثاني أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة، وهذا أكثر ما يوجد لهم، وهو إلى الأول أميل، لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. والثالث قال إمام الحرمين في الإرشاد وغيره: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة. والرابع ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه، وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أو غيره، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين. هذا ما ذكروه على سبيل الضبط. ثم قال: وفصل القاضي الروياني فقال الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحق، والزنا، واللواط، وشرب الخمر، والسرقة، وأخذ المال غصبا، والقذف. وزاد في الشامل على السبع المذكورة شهادة الزور، وأضاف إليها صاحب العدة أكل الربا والإفطار في رمضان بلا عذر، واليمين الفاجرة، وقطع الرحم، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، والخيانة في الكيل والوزن، وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر، وضرب المسلم بلا حق، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، وسب أصحابه، وكتمان الشهادة بلا عذر، وأخذ الرشوة، والقيادة بين الرجل والنساء بين الرجال والنساء، والسعاية عند السلطان، ومنع الزكاة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة، ونسيان القرآن بعد تعلمه، وإحراق الحيوان بالنار، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب، واليأس من رحمة الله، والأمن من مكر الله. ويقال الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن. ومما يعد من الكبائر الظهار، وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة. ثم قال الرافعي: وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال.
يعني معنى ذلك أن العلماء يا إخوة حينما ذكروا هذه الكبائر هم نظروا إلى الأحاديث، ووجدوا أن الأحاديث يأتي في بعضها ذكر بعض الكبائر دون بعض، ويأتي في الأحاديث الأخرى ذكر ما لم يذكر في بعض الأحاديث، فاستشفوا من ذلك قضية مهمة، وهو أنه لا اعتبار بمفهوم اللقب ولا بمفهوم العدد، وإنما العبرة هنا بما تضبط به قضية الكبيرة. ففي بعض الأحاديث أنها كبائر وفيها لعن، في بعض الأحاديث أنها كبائر وفيها حد، وفي بعض الأحاديث بيان أنها كبائر وفيها وعيد في الآخرة، وهكذا. فضبطوا المسألة على الحد كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الكبائر تحد ولا تعد، فهي محدودة لا معدودة. فلذلك ذكر بعضهم وتوسع في ذكر هذه الكبائر، فقال الرافعي، وهي جملة نافعة جدا، قال: وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال. يعني قد يصير خلاف هل هي من الكبيرة أو ليست من الكبيرة باعتبار الأدلة الواردة في نفس الكبيرة، هل تنضبط على الحد الذي ذكره أهل العلم أم لا تنضبط على ذلك. نعم.
قلت: وقد صنف الناس بالكبائر مصنفات، منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي بلغ نحو من 70 كبيرة، وإذا قيل إن الكبيرة ما توعد عليها الشارع بالنار بخصوصها كما قال ابن عباس وغيره، وتتبع ذلك اجتمع منه شيء كثير، وإذا قيل كل ما نهى الله عنه فكثير جدا والله أعلم.
يعني هو الأضبط ما ذكر في الحد، في التوعد والحد واللعن والعذاب في الآخرة، هذا أضبط والله أعلم. نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.